نبدأها. أي.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: العاشر الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به. والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون.
طيب، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى ذكر هذا الناقض من نواقض الإسلام، وهو الناقض العاشر، وهو الإعراض، وهذا ما يعبر عنه العلماء بكفر الإعراض، بكفر الإعراض. وابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين ذكر الكفر الأكبر أنه خمسة أنواع. الأول كفر التكذيب، كفر التكذيب، والثاني كفر الإباء والاستكبار، والثالث كفر الإعراض، والرابع كفر الشك، والخامس كفر النفاق. هذه الخمسة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين، العلماء دائما يعبرون وتعبيرهم متقاربة، فبعض هذه الكفريات داخل في بعض، ويعني ذكر كفر هنا وغيره لم يذكر، فربما يكون هذا النوع الذي لم يذكره داخل في الأنواع التي ذكرها، يعني تدور حول هذا المعنى. كذلك يعني ربما يقول قائل مثلا كفر الجحود ما ذكره ابن القيم، ابن القيم رحمه الله تعالى ذكره في موطن آخر، فصل وأخذ تفصيل عظيم جدا على هذا النوع من أنواع الكفر. فإذا هذه الأنواع التي ذكرها هنا رحمه الله تعالى ذكر خمسة ابن القيم، والشيخ محمد عبد الوهاب ذكر هذا النوع من أنواع الكفر، وهو نوع من أنواع الكفر، وذكروا للأهمية، يعني أن هذا في هذا الموطن له ذكر، له أهمية نظر لانتشاره وعموم بين أوساط كثير من المسلمين، فهو أراد أن ينبه على هذا من باب التنبيه على الأهم، وإلا كلها مهمة، كلها مهمة جدا. لكن الشيخ محمد عبد الوهاب هنا ذكر كفر الإعراض، كفر الإعراض. طبعا الكفر التي مضت معنا كفر التكذيب، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق إذ جاء ليس في جهنم مثوى للكافرين. كذلك كفر الإباء والاستكبار، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. كذلك كفر الإعراض، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. كذلك كفر الشك، وهو كما جاء في سورة الكهف، قال له صاحبه: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة، كان قبله يقول وما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا. كفر الشك، كذلك أيضا كفر إيش؟ النفاق، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم. هذه أنواع الكفر الخمسة، من ضمنها كفر الإعراض، ونحن الآن نتكلم على كفر الإعراض. فما المقصود بهذا الكفر؟ كفر الإعراض، هذا الكفر الذي ذكره الشيخ محمد عبد الوهاب هنا هو المقصود الإعراض عما يدخله في دين الإسلام، عما يدخله في دين الإسلام وما هو من أصول الإسلام. وأما الإعراض عن المستحبات والواجبات فلا تدخل معنا هنا. يعني لو أعرض مثلا، لو كان إنسان مسلم ويصلي ولكن قال ما أحتاج أتعلم علم المستحبات أو الواجبات، هل يدخل في كفر الإعراض؟ لا، إنما المقصود هنا الكفر الإعراض عما يدخلك في دين الإسلام من العقيدة والتوحيد، يعرض عنها فكيف يدخل في دين الإسلام؟ فالمقصود هنا عما يكون من التوحيد، علم التوحيد وعلم العقيدة، هذا هو الذي يدخل الإنسان في دين الإسلام. وأما الإعراض عن المستحبات والواجبات فلا يدخل معنا هنا، لا يدخل معنا هنا. الإعراض أيها الإخوة يكون إعراض جزئي ويكون إعراض عام، فالمقصود أيضا عندنا هنا الإعراض العام ليس الإعراض الجزئي، يعني يعرض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. وهذا إن بين يبين الخطورة جدا، أن هذا الأمر خطير، الإعراض عن دين الله، الإعراض العام. أما الإعراض الجزئي فلا. مثال الإعراض الجزئي الذي لا يدخل معنا هنا، تعرفون حديث الثلاثة الذين دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فأحدهم تقدم وجد فرجة فتقدم، والثاني جلس في آخر الصفوف استحى وجلس، وأما الثالث فخرج. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من كلامه مع الصحابة قال: ألا أخبركم بنبأ الثلاثة نفر؟ قال: أما أحدهم فآوى فآواه الله، وأما الآخ الثاني فاستحى فاستحي الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. هذا إعراض جزئي، يعني ليس أنه كفر، أعرض وكفر، لا، هنا الإعراض يقول العلماء هو إيش؟ إعراض جزئي، يعني لا يصح أن نطبقه هنا عندنا في كفر إيش؟ في كفر الإعراض. فنقول الإعراض المقصود هنا الإعراض العام عن دين الله عز وجل، لا يتعلمه ولا يعمل به، بمعنى أنه قد يتعلم ولكنه لا يعمل، وعالم بعلمه لم يعمل، معذب من قبل عباد الوثن. يعني العلم يتطلب ويستلزم إيش؟ العمل، لابد علم وعمل. فما الفائدة أنك تعلم ولا تعمل؟ فلا بد من عمل. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يعني مفهوم هذا الحديث أنه من لم يرد الله به خيرا لم يفقهه في الدين، وهذا كلام يعني حقيقة له أهمية، يعني يجعل المسلم يعني يخاف ويحذر وينتبه. إذا كان من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، طيب والذي لم يتفقه في الدين فهذا معنى أن الله لا يريد به خيرا. فإذا لا بد للمسلم أن يهتم بأمور دينه كما يهتم بأمور دنياه، يهتم بأمور الدين الذي تقام به شعائر الدين، يستطيع أن فعلا أن يقال أنه مسلم، يتعلم من أمور دينه ما يقيم به شعائر الدين. ومن هنا العلماء يقولون العلم ينقسم إلى قسمين، علم واجب وعلم فرض كفائي. فالعلم الواجب لابد أن تقيم شعائر الدين به، فلا يصح الإعراض، أن تعرض عن الدين لا تتعلم ولا تعمل، وهذا خطر جدا كون الناس يعرضون عن الدين، ما يعرفون من الدين شيء ولا يتعلمون من الدين ما يقيمون به شعائر الدين من العبادات، ويعرضون عن الدين بالكلية، لا يتعلمون ولا يعملون، فهذا خطير، لأن الله عز وجل يقول والذين كفروا عما أنذروا معرضون. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ومن أظلم أي لا أحد أظلم من هذا الذي يعرض عن ذكر الله عز وجل، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فالإعراض عن الدين أمر خطير، أمر خطير، فلا تعرض عن دين الله عز وجل، أقبل على الدين، فإن الله عز وجل يقول في كتابه وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فلا بد لك أيها المؤمن أن تحرص على أن تتعلم هذا الدين. هذا هو ما يكون في باب كفر الإعراض. وإلا هناك كفر آخر، أنواع كفر آخر، مثل كفر الجحود، وكفر كما ذكرنا لكم كفر التكذيب، كفر الشك، كفر الإعراض والاستكبار، هذه كلها الإباء والاستكبار، هذه كلها أنواع كفر. نعم.
ثم قال رحمه الله ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره.
نحن الآن سوف نتكلم على أمر مهم جدا وخطير جدا، وهي مسائل العذر. تقدمت معنا نواقض الإسلام، هذه النواقض ما حكم، يعني هل كل الناس إذا وقعوا فيها هم على حد سواء أو هناك تفصيل؟ وهذا الكلام أيها الإخوة يخوض فيه صغار طلبة العلم، وهذا ينبغي لطلبة العلم الرجوع إلى كلام العلماء الذين لهم قدم الصدق، لهم قدم صدق في هذا الباب. ولا يستعجل طالب العلم في هذا الباب، لأن شيخ الإسلام بن تيمية يقول لا نكفر إلا ما كفره الله ورسوله. المسألة يعني تنبني على الكتاب والسنة، وأيضا على فهم سلف الأمة، لأن ما ضر الخوارج وأهل الطوائف الضالة إلا أنهم فهموا نصوص الكتاب والسنة على أفهامهم، ما رجعوا إلى فهم إيش؟ السلف، فهم السلف الصالح. نحن عندنا يعني قاعدة نمشي عليها إن شاء الله تعالى، مبدأ نسير عليه، وهو كتاب وسنة على فهم سلف الأمة. لا نقول كتاب وسنة فقط، لا، على فهم سلف الأمة، لا غنى لنا عن السلف. وهذه الآن المسألة التي سوف نتكلم عنها مسألة خطيرة جدا تتعلق بمسائل التكفير، تكفير المعين. يعني الآن نحن أتكلمنا الآن كلام كفر عام، من أعرض عن ذكر الله، الإعراض عن ذكر الله فقد كفر، من قال كذا كفر، من فعل، هذا كلام إيش؟ عام. الآن بدأ يطبق تطبيق على الأشخاص. كيف تطبق على هؤلاء الأشخاص؟ هل كل من وقع في الكفر يكفر أو هناك تفصيل للعلماء؟ العلماء هناك تفصيل، فصلوا الكفر إلى وقوع الشخص في الكفر إلى قسمين. قالوا هناك أمور ظاهرة يعني لا ليست بخفية، فهذا يكفر من وقع فيها. طيب، لكن هذا الذي وقع فيها قد يختلف العلماء في بعض الجزئيات، بعض المسائل فيه. هل إذا وقع في الأمور الظاهرة الظاهرة الواضحة يكفر بمجرد الوقوع، أم هناك عذر له بالإكراه بالجهل كما يأتينا إن شاء الله تعالى؟ هذا المسائل إيش؟ الظاهرة. القسم الثاني قسم في مسائل خفية، مسائل كفر لكنها خفية قد تخفى على البعض. فهذا الذين قالوا لا يعذر فهم داخل، يعني قال العلماء يعذر، والعلماء الآخرون الذين قالوا بعدم العذر في المظاهر في الأشياء الظاهرة عذروا في المسائل الخفية. يعني العلماء اتفقوا على أن هذه المسائل الخفية إيش يعذر فيها، وقالوا مثال قالوا الرجل الذي أوصى أبناءه إذا مات أن يحرقوه، وهذا الفعل منه كفر. لماذا؟ لأنه شك في قدرة الله، يعني قدرة الله على أنه يكونه. ما حملك يا عبدي؟ قال مخافة أن خاف وقوفه بين يدي الله عز وجل. هذا فيه شيء خفي، يعني خفي على هذا الرجل هذا الأمر. فهذه من المسائل إيش؟ الخفية، يعني ما كل الناس يدركها، قد يخفى عليه. هناك مسائل قد تخفى في الأسماء والصفات تأويلاتها وتخفى على البعض، فيعذر فيها الذي وقع فيها، لأن مسائل خفية دقيقة مو كل شخص يستطيع يصل إليه. لكن قالوا هناك مسائل ظاهرة مثل الذبح لغير الله، مثل السجود لغير الله، مثل الدعاء غير الله، هذه مسائل إيش؟ ظاهرة. مثل الإنسان أنكر وجود الصلاة، أنكر وجوب الصلاة، مسائل ظاهرة. أنكر وجوب الحج، أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة. إذن نحن نقول العلماء قسموا المكفرات إلى قسمين، ظاهرة وخفية. هذه العشر التي معنا داخلة في الظاهرة، فما الحكم فيها؟ هل يعني من وقع في هذه العشر يعذر أو لا يعذر؟ الشيخ محمد بن عبد الوهاب قال لا فرق من وقع في هذه الأشياء بين إيش؟
بين الهازل والجاد.
بين الهازل والجاد، يعني الجاد هذا ما في كلام، يعني الذي فعل متعمد، ها، قاصد ومتعمد، هذا لا شك أنه وقع في الكفر. لكن كذلك الهازل، إذا كان الهازل لا يعذر، فمن باب أولى إيش؟ الجاد المتعمد. وذلك كما قال الله عز وجل قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إذن حكم الآن المستهزئ هذا هو حكمه، لا تعتذر قد كفرت. الجاد من باب أولى. إذن عندنا الهازل والجاد. طيب بقي عندنا الناسي والمخطئ. الناسي والمخطئ والمكره والجاهل. شوف عندنا هذه الأمور، الهازل والجاد انتهينا منهما. فإنه من وقع في هذه الأمور يدعي أنه يعني وهو بسخرية، وهذا كفر والعياذ بالله. كذلك الجاد. طيب المخطئ والناسي، هذا خرج بقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله عز وجل: قد فعلت، كما في صحيح مسلم. الرجل الذي قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، كفر ولا مو كفر؟ لكن أخطأ من شدة إيش؟ من شدة الفرح. عذر ولا ما عذر؟ عذر. هذا إيش؟ المخطئ. كذلك الناسي: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، يعني رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، ما استكرهوا عليه. إذن الآن بقي عندنا إيش؟ الإكراه والجهل. الإكراه والجهل. نأتي للإكراه. الإكراه الذي يعذر، وهو ذكره هنا الشيخ محمد عبد الوهاب، إلا المكره والخائف، وكذلك الخائف. الخائف لقوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. والخائف يدخل في معنى إيش؟ الإكراه. قد الإكراه أحيانا يكون ناتج عن الخوف. الإكراه يكون ناتج عن الخوف. فإذن الآن معنى الإكراه. الإكراه العلماء عدوا الإكراه عذر. عذر. ونص عليه الشيخ هنا محمد عبد الوهاب أن الإكراه عذر. لكن متى يكون الإكراه عذر؟ أولا عندنا الإكراه على نوعين. على نوعين. النوع الأول الإكراه بفعل العقوبة، يعني شخص تعرض للعقوبة، ضرب وفعل فيه العقوبة، فقيل له: لا نقف أو نوقف العقوبة حتى ترتكب هذا الأمر. هذا الآن قد طبقت فيه إيش؟ العقوبة. عقوبة يعني ليست العقوبة الخفيفة، إنما عقوبة قد تفقده نفسه أو عضو من أعضائه، أو تفقده ماله. فهذا مكره. هذا مكره. النوع الثاني إكراه بالتهديد، ما طبق فيه، إنما حصل له تهديد. هل هذا التهديد يعتبر إكراها فيقع الشخص مباشرة فيما طلب منه يعني بسبب التهديد؟ يقول العلماء: هذا الإكراه يشترط فيه 4 شروط كما قال الحافظ ابن حجر. قال: هذا الإكراه بالتهديد يشترط فيه 4 شروط. الشرط الأول أن يكون الفاعل قادر، أن يكون الفاعل قادرا، والمأمور عاجز عن الدفع ولو بالهرب. هذا الشرط إيش؟ الأول أن يكون الفاعل قادر على التمديد والمأمور عاجز عن الدفع ولو بالهرب، لكن لو أمكنه الهرب فنقول له اهرب، لو أمكنه الدفع أخف الضررين، لكن إذا كان المأمور عاجز هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يغلب على ظن المأمور وقوع الأذى، يغلب على ظنه وقوع الأذى، يعني الآن مو يشترط أنه لابد يتأكد وقوع الأذى، إذا لو كان تأكد وقوع الأذى لوقع من القسم إيش الأول الذي وقع فيه الأذى، صح ولا لا؟ لكن هنا لا نقول لابد تجزم 100%، لا، يكفي أن يغلب على ظنك أن الأذى يقع، لكن لو كان متردد شاك نقول لا، لا يعد هذا إيش، لا يعد هذا إكراها. لكن لو ظن، طبعا تعرفون النسب هذه، الظن والشك وغلبة الظن واليقين، يعني قال العلماء والوهم الوهم قالوا بنسبة 1 إلى 49%، هذا يسميه العلماء إيش، وهم. الشك نسبة 50%، ما في زيادة على 50%، هذا يقول العلماء إيش، شك. غلبة الظن من 51 إلى 99، هذا إيش يسموه العلماء إيش، غلبة الظن. اليقين نسبة 100%، نسبة 100%. أي النسب تعتبر في الإكراه؟ غلبة الظن، يعني لو عندك 55% إنه يقع غلب الظن، 51% نسبة وقوع الأذى، هذه غلب الظن. فهمتم هذا الكلام؟ إذا الشرط الثاني أن يغلب على الظن أنه يقع به الأذى. الشرط الثالث وهو أن يكون ما هدد به فورا، يقع فورا مو مؤجل، يعني ما قال مثلا إن لم تفعل كذا بعد يوم أو يومين أفعل فيك كذا، هذا لا يعد إيش، إكراها. إلا أن الحافظ أيضا، هذا الكلام كله كلام الحافظ، قال يستثنى منه ما لو كان الوقت يسيرا، وقت يسير، فهذا ما هو حال الآن، يقول بعد إذا لم تفعل فبعد ساعة، بعد ساعتين، بعد الظهر، بعد العصر سوف أنفذ فيك، وقت يسير ما بين التهديد والوقوع. أو قال من عرف عنه أنه لا يخلف، من عرف عنه أنه إذا قال أفعل فإنه لا يخلف، فهذا يقول لا يشترط فيه أن يكون فورا، يعني شخص قال إن لم تفعل غدا سوف أنفذ فيك العقوبة، بعض الناس إذا قال هذا الكلام خلاص انتهى ما يخلف. الشرط الرابع أن لا يقع من المأمور أثناء الفعل ما يدل على اختياره، أثناء الفعل ما يدل على إيش، على اختياره، إنما هو مكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذن هذه 4 شروط للإكراه بالتهديد، وأما الإكراه بالفعل فخلاص هو مكره طبق فيه الفعل. إذا أكره الإنسان فإن له شك، لا شك أن له أن يفعل. العلماء قالوا هذا الكلام يختلف أحيانا باختلاف الأشخاص، فمن توفرت فيه هذه الشروط فيجوز له أن ينفذ ما طلب منه تحت الضغط والإكراه بالشروط المتقدمة. لكن لو قال مهما فعلتم فلن أفعل،
قال العلماء هذا إن كان من الذين يقتدى بهم وينظر إليهم فالأفضل له أن يثبت يثبت، وإن لم يكن ممن ينظر إليه ويقتدى به فله أن أخذ بالرخصة تحت الإكراه. ومسألة غلبة الظن وقعت لعلي بن المديني ووقعت ليحيى بن معين في الفتنة بالقول بخلق القرآن، قالوا به ولا ما قالوا؟ قال يحيى بن معين وقال علي بن المديني، لكن لما قالوا هذا منهما رحمهم الله بناء على الإكراه، لكن الإكراه غلب الظن ولا يقين؟ غلبت الظن. أما الإمام أحمد فثبت، الإمام أحمد فثبت. فالحاصل أيها الإخوة أن الإكراه لا بد فيه من هذه الشروط، إلا من أكره، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. بقي معنا مسألة إيش؟ الجهل، العذر بالجهل، وهذه هي المسألة التي يعني يخوض فيها صغار طلبة العلم، ومسألة يقول فيها الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى من المسائل الشائكة، من المسائل الشائكة، ما هي سهلة مسألة العذر بالجهل وعدم العذر بالجهل، وتجد الأمور يعني يخوض فيها طلبة العلم ويتكلمون وكل منهم يدلي بدلوه لا أخي هذه مسألة خطيرة جدا، لا تقحم نفسك في ما هو أكبر من حجمك. هذه مسائل للعلماء، مسائل للعلماء. العذر بالجهل، هل الشيخ محمد عبد الوهاب يقول به أو لا؟ بعضهم قال الشيخ محمد عبد الوهاب لا يعذر بالجهل في هذه المسائل الظاهرة، نتكلم الآن في إيش؟ مسائل الظاهرة. قال والدليل على ذلك أنه ما ذكره هنا مع الإكراه، صح ولا لا؟ قال ما ذكر إلا الإكراه، ما ذكر العذر بالجهل. قال والذي يدل على ذلك قوله في الناقض الثاني أو الثالث، من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم. قال الشاك الذي يشك في كفر شخص، هذا الشك ناتج عن إيش؟ ها؟ عن جهل، صح ولا لا؟ فقال ومع هذا ما عذره بالجهل، لأن هذه من المسائل إيش؟ الظاهرة، الظاهرة. إلا أن يقولون الشيخ محمد بن الوهاب استثنى في هذه المسائل الظاهرة، استثنى أمرين ومشى عليه الشيخ عبد العزيز بن باز معه رحمه الله تعالى، أنه يستثنى من وقع في هذه الأمور الظاهرة من كان بعيدا عن الإسلام وعن المسلمين، مثل الذي يعيش في أدغال أفريقيا ما يعرف ولا عنده أحد يعلمه لكنه مسلم، هذا بعيد جدا. أو من كان حديث عهد بكفر ما يعرف، أسلم الآن فوقع في أمر ظاهر من الأمور الظاهرة، قال هذا يعذر. إذن هنا لما قالوا يعذر بأمرين، الأمر الأول أن لا يكون بين المسلمين وفي بلاد إسلامية وبلغتها بلغها القرآن بلغت السنة، لا لابد يقول أن يكون بعيد عن البلاد الإسلامية، والشرط الثاني أن يكون حديث عهد بكفر. هذا الكلام في مسألة العذر بالجهل، في المسائل الظاهرة. أن الشيخ محمد عبد الوهاب لا يعذر بها إلا بهذين الأمرين، وأما بالجهل وهو يقول عيش بين المسلمين قال فلا. هذه المسألة أيها الإخوة، والشيخ عبد العزيز بن باز على هذا، والجاهل لا شك أن الجهل عذر، لأن الله عز وجل يقول فما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني ما دام هو جاهل ما بلغته الدعوة ما بلغه لا يمكن أن يعذبه الله حتى نبعث رسولا. العلماء أوردوا إرادات، يعني الكلام الآن الشيخ محمد عبد الوهاب أنه لا يعذر في هذه المسائل الظاهرة بالجهل. قالوا طيب جاء عنه مقولة، أنا الآن أذكر لكم الأقوال، يعني إلى الآن ما دخلنا، لكن أنا أذكر لكم الآن الأقوال التي تنقل عن الشيخ محمد عبد الوهاب. قال بعضهم لا، الشيخ محمد عبد الوهاب يعذر بالجهل، يعذر بالجهل. قال ووجد في كلامه للسويدي عالم العراق الذي أرسل له خطاب، أرسل له كتاب، وأنكم تكفرون من لم يهاجر إليكم. فأجاب الشيخ محمد عبد الوهاب قال إذا لم أكن أكفر من يعبد الصنم الذي على قبر البدوي والصنم الذي على قبر الجيلاني لجهلهم ولعدم من يبين لهم. إذا عذر بالجهل ولا ما عذر؟ ها؟ أيوة، هذا كلام موجود، من يستدل بأن الشيخ يعذر بالجهل والبقبر البدوي، وهذا وين؟ في مصر، صح ولا لا؟ فيقول إن لم كنت أكفر هؤلاء لجهلهم ولعدم وجود من يبين لهم. هذا الكلام أجاب عنه الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، كما ذكر الشيخ صالح بن عبد الله العبود مدير الجامعة الإسلامية السابق، يقول ذكرت للشيخ بن باز هذا الكلام وقلت كيف الشيخ يعني الآن يستدل، يعني هذا معنى الكلام أنه يستدل بأنه يعذر بالجهل في هذه المسائل، وأتوا بهذا الكلام للشيخ. قال فسكت الشيخ ابن باز رحمه الله، وكان يأكل توقف عن الأكل، قال فسكت بعض الوقت ثم قال هذا لعله في أول الدعوة، في أول إيش الدعوة، يعني في أول الأمر ما في أحد يوصل لهم ولا في أحد يبين لهم. أما وإذ وصل القرآن وصلت السنة فخلاص. فهمتم هذا الكلام؟ هذا جواب الشيخ رحمه الله عن ما أورد حول من يقول أن الشيخ محمد الدراب يعذر بالجهل. قال لا، هذا لعله في أول الدعوة، في أول الدعوة. طبعا جمهور العلماء لا يعذرون في هذه المسائل، وبعض العلماء يعذر، يقول ومنهم من علماء السلفية ومن علماء أهل السنة والجماعة يقول الذي الآن يعيش في المجتمعات المسلمة ويرى ما يرى ما وقع فيه كثير من جهال المسلمين يعذرهم. كيف؟ أولا هذا الكلام قال به الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله والشيخ بن عثيمين في شرح الزاد، ذكر هذا الكلام الشيخ بن عثيمين يقول هؤلاء إن كانوا في مكان لا يوجد من يعلمهم إلا المشائخ، مشائخهم هم عوام ولا يعرفون من الدين شيء، في قرية في مجتمع ما يوجد إلا هؤلاء المشايخ، وهذا هو الدين الذي صوروه لهم، أن الذبح للأولياء أو دعاء الأولياء أو أن هذا ليست بعبادة، صوروا هؤلاء العوام أن هذه ليست بإيش، هذه ليست بعبادة، مع أنها كفر ولا لا؟ كفر. قال لكن هؤلاء العلماء وهؤلاء المشايخ جعلوا في أوساط هذا المجتمع أن هذه الأشياء ليست من العبادة، إنما هي من كرم من كرامات الأولياء أو من يعني إكرام الأولياء، ما هي عبادة لهم. قال فهؤلاء يعذرون، هؤلاء يعذرون لماذا؟ قال لأن أصلا هذا هو الدين الذي بلغهم، ما بلغهم إلا هذا. أما يقول من بلغهم أن هذا الفعل حرام شرك، فقالوا لا، هذا الذي وجدنا عليه أباءنا وهذا هو الدين وهذا الصح. يقول هؤلاء لا يعذرون، انتبه، لماذا؟ لأنه يقول مجرد أن يأتيهم داعية أو يأتيهم عالم ويقول لهم هذا الفعل حرام، هذا مجرد هذا القول أورد عليهم إشكال ولا لا؟ ها؟ أقل شيء أنه أورد عليهم إشكال، أنتم كيف تقولون هذا حرام؟ وإنهم يقولون ما في حرام، إذن في إشكال صح؟ إذا جاء الإشكال فالمفروض عليهم أن يسألوا ويتحروا ولا يسكتوا، ها؟ المفروض أنهم يسألون صح؟ لأنه حصل الآن في إشكال، صارت عندهم إشكالية بمجرد قول هذا القائل أن هذا حرام، صارت إيش؟ هناك إشكالية. إذن كان من المفروض أن يسألوا. طيب، فتركهم للسؤال تفريط ولا مو تفريط؟ ها؟ تفريط ولا لا؟ تفريط، والتفريط مسقط لعذر الجهل. فهمتم هذا الكلام؟ تفريط مسقط لعذر الجهل. لا تقول لي خلاص هم جهال وهذا اللي يعذرون بجهلهم، نقول لا، بلغهم الكتاب وبلغتهم السنة، بمعنى بلوغ الحجة لهم بما يفهمونها، لقول الله تعالى حتى يسمع كلام الله. إيش المقصود بالسماع هنا؟ يفهم، لأنه بعض الناس الآن تقرأ عليه القرآن وهو ما يفهم العربية، صح ولا لا؟ ما يفهم، تقرأ عليه ما يدري، لكن حتى يسمع كلام الله بفهمه ويفهم أن هذا كذا وهذا كذا، لكن لا يشترط فيها الاقتناع أن يقتنع، لا، ولا يشترط له أن يتبين هو، يقول لك لا انتظر أنا لازم أشوف هذا الأمر، هذا ما تبين لي لابد أشوف أناظر، لا، لأن الله عز وجل ما شرط أن يتبين، إنما شرط بيان الحجة. فرق الآن بين أن يتبين وبين بيان الحجة، بيان الحجة أن يفهمها، هذه بيانها. أما كونه يتبين يقول لك انظر أمري حتى أتبين، ها؟ فنقول لا، لا يشترط. فهمتم ولا لا؟ الله عز وجل ماذا قال في 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 بلوغ الحجة؟ ها؟ الله لما أمر في تبيين الحجة في آية، ها؟ ها؟ لا لا لا، يا أيها الرسول بلغ، ها؟ أي لتبين، ما قال ليتبينوا، انتبهوا، قال الله عز وجل لتبين للناس، تبين لهم كيف أنك تكلمهم بلسانهم. شوف فرق بين لتبين، وفي فرق بين ايش؟ ليتبينوا. فنحن نقول بلوغ الحجة أنه وصلتهم الحجة، ولا يشترط فيها الاقتناع، أنا ماني مقتنع، نقول لا ما هو شرط، هذه أمور وصلتك الحجة ولا لا؟ وإلا لو كان الأمر هكذا لما كفر الكفار، صح ولا لا؟ ها؟ لأن الكفار ما هم مقتنعين، ما اقتنعوا، صح ولا مو صح؟ ما اقتنعوا. لو كان الأمر كذلك لما كفرنا الكفار. أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء، ما هم مقتنعين. ومع هذا كله حكم بكفرهم، لأن الحجة بلغتهم وبلسانهم وتبين لهم الأمر، هذا هو المقصود ببلوغ الحجة. هذه المسألة أيها الإخوة يقول فيها الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، يقول لا شك أن من كان هذا حالهم ولبس عليهم وما عرفوا من الدين وهم في بلاد إسلامية، قد يكون في بلاد إسلامية لكن هؤلاء عوام، المشايخ حولهم وما وجد من يأتيهم ويبين لهم، وإنما هؤلاء المشايخ والعلماء بين لهم من هذا الدين، وهذا الذي يحمل عليه كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، إن كنت لا أكفر من يضع الصنم على قبر البدوي الجيلاني لجهلهم ولعدم ما إيش من يبين لهم، لكن إذا حصل ووصل العلم لهم هذا ما شك فيه، خلاص نقول أنتم فرطتم، والتفريط مسقط للعذر بالجهل، فكان المفروض أن تسألوا ما دام جاءت الشبهة، وقعت الشبهة عندكم مفروض أنكم تسألون، ما تجلسوا على تقولون نحن نجهل أو نبقى على ما بقي عليه الآباء والأجداد. وهذه خلاصة القول يا إخوة في هذه المسألة التي خاض فيها الكثير وصارت تعقد فيها مسائل عظام. هنا عندنا تنبيه في الجهل، الجهل يعذر في الحكم ولا يعذر في العقوبة، الجاهل أحيانا يعذر في الإثم أنه لا يأثم، لكن إذا كان جهله في العقوبة هل يعذر أو لا يعذر؟ لا، انتبهوا، عندنا الآن الجهل في الحكم هذا يعذر، ما يعرف، جاهل أن شرب الخمر حرام، جاهل فهذا يعذر ولا ما يعذر؟ ما يعرف أصلا، دوب أسلم مثلا وراح يشرب خمر، هو قلت في بلاد بعيدة ما يعرف الأحكام، يعذر ولا ما يعذر؟ هذا يعذر، لكن العذر بالعقوبة، بمعنى أنه يعرف أن شرب الخمر حرام، لكنه لا يعلم أن فيه الجلد، فهل هذا مسقط للعقوبة أو لا؟ لا، ما يسقط العقوبة. في فرق بين الجهل في الحكم والجهل في العقوبة، فيجلد 80 جلدة. أنا جاهل ما أعرف إن في جلد، نقول لا، لا تعذر. والدليل الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال هلكت يا رسول الله، زنى، عفوا، جامع زوجته في نهار رمضان، قال هلكت يا رسول الله، هو جاهل بالحكم ولا لا؟ ها يا مشايخ، جاهل بالحكم ولا مو جاهل؟ ها يا سلام، لأنه قال هلكت، الحكم ما هو جاهل به صح، لكن جاهل بالعقوبة، ما هو عارف إيش عليه. هل عذره النبي صلى الله عليه وسلم أم كلفه بالكفارة؟ أيوة. إذن عندنا لو قال شخص أنا زنيت وأعرف أن الزنا حرام لكن ما أعرف فيه رجم، يترك هذا، يترك يعذر؟ ها، لا يعذر، لأن العذر بالعقوبة ليس كالعذر بالحكم. فهمتم؟ هذا التفريق لابد أن نفرق فيه. كذلك أيضا العذر بالجهل في إسقاط الإثم، وأما ما كان من حقوق الآخرين فلا يسقط بالجهل، إتلاف، لا بالنسيان ولا بالخطأ ولا بالجهل، حقوق الناس لا تسقط. فلو إنسان كسر زجاج سيارة بالخطأ يأثم؟ لا، مخطئ، لكن يضمن ولا ما يضمن؟ هل يسقط هذا بالجهل؟ لا يسقط هذا بالجهل. وعلى هذا أيها الإخوة نحن نقول الآن هنا المسألة معنا مسألة مهمة جدا، العذر بالجهل، العذر بالجهل، هذا الذي قال به الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى. وعندي كتاب إرشاد الخليل في ضوابط الجرح والتعديل، ذكرت هذه المسألة، نقول العلماء، وذكرت الإشكاليات التي تورد عليها بعض الإيرادات وأجبت عنها إن شاء الله تعالى. الكتاب موجود إلى الآن، ما طبع، لكن إن شاء الله يطبع، إرشاد الخليل في ضوابط الجرح والتعديل. نعم.
ثم قال رحمه الله: وكلها من أعظم ما يكون خطرا، ومن أكثر ما يكون وقوعا.
هنا عندنا أمران، وهما قد ذكرتهما لكم في بداية الدرس، بداية النواقض، وقلت لكم لماذا الشيخ محمد عبد الوهاب ذكر هذه العشرة دون غيرها، مع أن نواقض الإسلام أكثر من عشرة. هنا الجواب، وأعيد العبارة.
قال رحمه الله: وكلها من أعظم ما يكون خطرا، ومن أكثر ما يكون وقوعا.
العشرة هذه يقول أعظم ما يكون خطر، إذن لعظم خطر خطر هذه العشرة التي ذكرها، خطيرة جدا. الثاني
ومن أكثر ما يكون وقوعها،
كثرة وقوعها، كثرة الوقوع. ذكر العشرة ذي لأمرين: الأمر الأول لعظم خطرها، والأمر الثاني لكثرة وقوعها. أيوة.
فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه.
كيف ما يخاف المسلم؟ ينبغي أن تخاف. يعني بعض الناس يقول كيف نخاف الشرك، خلاص ما في شرك. نقول لا، لابد أن نخاف، الشرك موجود، بل الشرك الآن أعظم من الشرك في الجاهلية بكم أمر؟ بثلاثة أمور. الأمر الأول أن الشرك قريش كان في الألوهية، أما الربوبية ما كان شرك، صح ولا لا؟ وأما الآن الشرك سار في الربوبية. الأولياء، الأولياء في عندهم إحياء وإماتة وقلب، يعني الذكر إلى أنثى. أنا أذكر لكم أبيات لهذا الصوفي الخبيث البرعي، له ديوان ذكر أبيات يعني لو سمعها الإنسان يقول ما كان كفار قريش يقولون بهذا الكلام. البرعي له ديوان معروف رياض الجنة ونور الدجنة، رياض الجنة، هذا له ديوان في رياض الجنة، ذكر فيها أبيات أن هؤلاء يستطيع يحيي الموتى ويقلبون الذكر إلى أنثى. يقول اسمعوا لهذه الأبيات: ألم تر أن الله أيده بماء يقوم مقام المعجزات يناسب، كإحيائه ميتا وكالبنت بعدما أتت وهي أنثى للذكورية تقلب. إيش رأيكم هذا الكلام؟ أعيد الكلام هذا، ها؟ يقول في شيخ من مشايخ الصوفية، هو الآن يمدح شيخ من مشايخ الصوفية، شوف هذا أكبر من كفر كفار قريش، لأني قلت لكم كفار قريش ما كفروا بالربوبية، صح ولا لا؟ لكن شوف هذا ماذا قال، شوف: ألم تر أن الله أيده بما يقوم مقام المعجزات يناسبه، يعني الشيخ عنده مثل ما عند الأنبياء من معجزات. عيسى ما كان يحيي الموتى، ها، بإذن الله، وهذا يقول بما يقوم بمقام المعجزات يناسبه، كأحيائه ميتا. شوف الشيخ يحيي من؟ الميت. كأحيائه ميتا وكالبنت بعدما أتت وهي أنثى للذكورية تقلب. يا أخوان هذا في ديوانه، هذا مكتوب في كتابه، ديوان البرعي هذا رياض الجنة، هذا عند الصوفية مكتوب موجود. أتحدى صوفي ينكر الكلام ذا، ما يستطيع ينكره. ليش؟ لأنه موجود في كتابه أصلا. نقول له تعال، ماذا تقول في هذا الكلام؟ من الذي يحيي الموتى، الشيخ أم الله؟ كيف يحيي موتى؟ لا هذا كلام ما يقوله مسلم، ما يقول، قل لا، ما نقول، البرعي يقوله، البرعي يقوله. طيب، والأنثى تقلب إلى ذكر. جاءهم، يقول جاء شخص للشيخ قال: يا شيخ عندي إناث وعندي بنات إناث وما عندي ابن ذكر. قال: ائتني بأفضلهم أو بأنظرهم. قال فجاء بالبنت واحدة من البنات فمسح عليها فانقلبت من أنثى الذكر. حكوا فرق ليش يقولون كلام هذا؟ إذن هذا الأمر الأول أن كفار الزمن هذا أعظم من كفار من؟ قريش، لأنهم يشركون في الربوبية. الثاني أن كفار قريش كانوا إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فإذا نجاهم إلى البر فإذا هم يشركون. متى يشركون؟ في البر. في البحر يا الله، لكن مشركوا هذه الأزمنة في البر وفي البحر وفي الجو. يا ولي الله يا ولي الله، يا شيخ فلان يا شيخ فلان، أين أعظم؟ طيب الثالث أن كفار قريش كانوا يعبدون الجن، الأحجار، الأتجار، ها؟ أما مشركوا هذه الأزمنة يعبدون السحرة والفسقة، يأتي فاسق فاجر ساحر يطعن نفسه ويقول هذا ولي، ما هو؟ ويتقربون إلى الله، ويتقربون إليه، ما هو إلى الله، إليه، يعبدون الفجرة والفسقة. إذن كفار قريش كفر هؤلاء في هذه الأزمنة أعظم من كفر قريش بكم؟ بثلاثة أمور. طيب كيف من يخاف؟ ويقول ينبغي للمسلم أن يخاف. نحن قلنا أن الشرك موجود في هذه الأزمنة بل أعظم من الشرك في زمن المشركين في الجاهلية. كيف ما نخاف وإمام الأنبياء وإمام الموحدين وأبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام يخاف ويقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام؟ خوف ولا مو خوف؟ شوف يدعو الله عز وجل أن يبعد عنه، يخاف أن يقع فيها. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بك يا الله أن أشرك، خايف ولا مو خايف؟ كيف نحن ما نخاف؟ لا ينبغي. هو وقال هنا أعد
فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه.
لا خاف منها على نفسك يا أخي، لا تأمن تقول لا أنا موحد. لا، إذا كان أبو الأنبياء وإمام الموحدين خاف على نفسه وعلى أبنائه من الوقوع في الشرك. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. نعم.
نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه.
نعم، على المسلم أن يحتاط، فإن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. انتبه، لابد تخاف يا أخي، كم ما تخاف. وهناك الآن أعظم يعني مما يدعنا نخاف أكثر، هناك الآن كفريات عصرية، كفريات عصرية خطيرة جدا، وهذه ما يعرف الآن في 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 بعض العلوم الباطنية يسمونها العلم الباطني، تعرفونه؟ في الآن أدخلوا بعض الأشياء العصرية تقدح أصلا في العقيدة. مثل إيش؟ ها؟ يسمونها المكفرات العصرية، علم الباطني، ها؟ إيش هو؟ يوجا إيش هذا؟ لا يعني لها مسميات يا أخي، ها؟ لا هم يصنعون يأتون بعض الحدايد حديدة مغناطيسية، ها يقولون لها اتصال بالقلب، كذلك أيضا التنويم المغناطيسي، تخيلات، هذه أشياء خطيرة جدا الآن روج لها في كثير من بلاد المسلمين. في دقيقة نشوف، العلوم الباطنية هذه اللي دائما يتكلمون فيها، شوف أنا هي أمور عصرية تدخل الإنسان في الإلحاد، نسأل الله السلامة والحماية، تعرف بالعلوم الباطنية، تعرف عندهم بالعلوم الباطنية. لكن نسأل الله عز وجل أن يحمينا وإياكم من هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن. تنوعت الفنون والأشكال لمثل هذه الوسائل ويروج بها بين أبناء المسلمين، نسأل الله الحماية والسلامة. علم الطاقة، في الطاقة وعلوم الطاقة، أشياء عصرية أنا ما أفهمها، لكن هي موجودة الآن تروج بين أبناء المسلمين. ها؟ نعم، أقرأ. علم الذبذبات، الذبذبات هذه كلها أشياء يعني انتشرت الآن، الطاقة والذبذبات أنا ما أفهمها، لكن هذه موجودة بين أبناء المسلمين يروجون لها، وهي في الحقيقة أمور كفرية، كفرية، وصح أن نقول عليها كفرية عصرية، كفرية عصرية في العصر هذا الحديث موجودة. نعم.
نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم.
نعم، أيوة، علم الطاقة وعلم البرمجة العصبية، البرمجة العصبية، ها، قانون الجذب، قانون الجذب، ترى هذه كلها مكفرات عصرية. لو دخلت تبحث عن علم الطاقة وعلم الجذب والبرمجة العصبية، لها طرق أنا ما أفهمها، لها طرق البرمجة العصبية، هذه كلها يا أخواني ترى تدخل في الكفر، نسأل الله السلامة. تفننت الطرق الآن، تفننت هذه الطرق الأشياء، فينبغي لنا أن ننتبه لهذه الأمور. ها، انتهينا؟ نعم، أعتبر أننا انتهينا لله الحمد من هذه النواقض العشر التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها حجة لنا لا علينا، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وهذه أيها الإخوة تدعونا دائما إلى، نعتبر أن هذه مفاتيح للعلوم، مفاتيح للعلوم، ونحذر دائما أن ننجرف خلف الدعايات التي منتشرة هنا وهناك. وأيضا عليك الرجوع إلى كلام العلماء الراسخين، يعني هناك موجود في الأسواق كتب منحرفة تتكلم حول هذا المواضيع، تكفير وما التكفير وضوابط التكفير، لكن ينبغي لك أن تحذر، لا تقرأ كتاب إلا إذا سألت عنه، وجدت من العلماء من يثني عليه، وأما الآن ما أكثرها في الأسواق، كل يكتب ويرمي في السوق، وأنت قد تكون طالب علم ما تدري، تريد الحق، فإذا به يلبس عليك بإرادة الشبهات، ويدخل في رأسك فكرة أنت كنت أصلا في غنى عنها، وتسبب فيك الانحراف. ومن هنا ينبغي لنا أن نعرف نقرأ لمن، لابد تعرف أنت تقرأ لمن، مو أي شخص تقرأ له. كم من طالب علم انجرف وانحرف بسبب تأثره بقراءة لفلان أو سمع شريط لفلان وتغير فكره تماما. فلا، انتبه يا أخي، هذه الدروس الدورات مفاتيح، ولا وهذا الكلام الذي نقول لس لا يعني كلامنا ما هو جديد، نحن لا نقول إلا كلام العلماء، وهذا الكلام موجود في كتبهم وفي أشرطتهم ولله الحمد. فمن أراد الاستزادة التوسع يرجع إلى أهل العلم الكبار الذين لهم يعني قدم صدق في الدعوة نشر العلم. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا.